أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي كان في أصله ندوة بمشاركة مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود، الذي اعتذر لظروفه الخاصة، وقد تكفل صاحب فضيلة الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني جزاه الله خيرا بإلقائها محاضرة عن موضوع عظيم، عن الركن الثاني من أركان الإسلام، عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفضيلة الشيخ جزاه الله خيرا قد ألف في ذلك المؤلفات المشهورة التي نفع الله تعالى بها، ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذه المحاضرة كما نفع بدروسه السابقة، نسأل الله تعالى أن يفتح عليه فليتفضل بإلقاء محاضرته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا شك أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، التي بيّنها الله تعالى وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن منزلتها عظيمة. قد بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذًا إلى اليمن، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذه الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الأمر العظيم بعد هذه الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعناها الاعتقاد الجازم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه رسول الله حقا، أرسله الله تعالى للجن والإنس، لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ومنزلتها عظيمة، بيّنها الله تعالى وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. وفي رواية أخرى: آخر ما يفقد من الدين، أو آخر ما تفقدون من الدين، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضًا الحكم، وآخرها الصلاة. فإذا كان الصلاة هي آخر ما يفقد من الدين، فلا يبقى من الدين شيء بعد الصلاة، لأنها آخر ما يبقى من الدين. ولعظم شأنها ولعلو مكانتها أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام عند الغرغرة، وهو يغرغر عليه الصلاة والسلام، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي إلزموا الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى كان يجلجلها في صدره عليه الصلاة والسلام، ولا يكيد وكاد يفيض بها لسانه صلوات الله وسلامه عليه. مدح الله القائمين بها وأثنى عليهم سبحانه وتعالى والآمرين بها، كما قال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ذم الله المضيعين لها وعاب عليهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لا شك أن الصلاة لها شأن عظيم، ولعظم شأنها فرضها الله تعالى في السماوات فوق السماء السابعة في السماء، فرضها 50 صلاة، ثم خفف عن عباده سبحانه حتى جعلها 5 صلوات في اليوم والليلة. من حافظ على هذه 5 صلوات كتب الله له تعالى أجر 50 صلاة، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. من عظم شأنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وألزم بها صلوات الله وسلامه عليه، بل أمره الله تعالى بها وأمره أن يأمر بها عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولعظم شأنها أمر النائم والناس والمغمى عليه أن يقضيها، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نسي صلاته أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: والمغمى عليه 3 أيام فأقل. ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم أنه يقضيها إذا كانت كان الإغماء 3 أيام فأقل إلحاقا بالنائم، هذا يدل على عظم شأنها وعلو مكانتها. وينبغي للمسلم أن يعرف ويعلم حكم من تركها ومن تهاون بها، حتى يعلم هذه الأحكام التي بيّنها الله تعالى وبيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذا يوم القيامة حينما يكشف الله تعالى عن ساقه التي تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيخر المؤمنون سجدا والمنافقون تبقى ظهورهم قائمة ولا يستطيعون السجود، لأنهم لا يسجدون في الدنيا إخلاصا لله تعالى. هذا يدل على عظم شأن هذه الصلاة، وأن من ضيعها أو لم يخلص فيها يكون مع هؤلاء والعياذ بالله تعالى. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقارن الله تعالى التاركين للصلاة المضيعين للصلاة بالمكذبين بيوم الدين كما بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا دليل على أن من لم يقيم الصلاة فلا يخلى سبيله وليس بأخ للمؤمنين، كما بين الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الذي رواه مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلى الصلاة. هذا يدل على عظم شأن الصلاة، أن لها أهمية عظيمة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة 10 أوجه لكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة 22 دليلا على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا. أما من تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر عند جميع العلماء، نسأل الله العفو والعافية. وهذه الصلاة التي فرضها الله تعالى وجعلها ركنا من أركان الإسلام بيّن سبحانه وتعالى بأن لها من الفضائل ما يفوق الفضائل الأخرى من الأعمال بعد الشهادتين. ولهذا هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هي تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا قام بها وصلها المسلم على الوجه الذي يليق وعلى هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، كما قال عبد الله بن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قال ثم قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله تعالى. والصلوات نور للإنسان في الدنيا والآخرة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهي مع ذلك تكون من أسباب دخول الجنة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قال لكعب، قال لربيعة بن كعب الأسلمي حينما قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، حينما قال: يا رسول الله، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في وقت متأخر من الليل يريد خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: سل. فقال رضي الله عنه: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فمن حافظ على هذه الصلاة في أوقاتها وكملها بالنوافل والرواتب فإنه يدخل في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. تعد الضيافة لمن غدا إليها أو راح، أي ذهب إليها أو راح. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزولا. كلما غدا أو راح، الضيافة تعد في الجنة لمن ذهب إلى المسجد أو رجع إلى بيته، ضيافة تعد في الذهاب وتعد في الرواح إلى البيت، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. انتظارها رباط في سبيل الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أي رباط في سبيل الله تعالى. تصلي الملائكة على صاحبها ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي ما لم يحدث، وهذا من فضل الله تعالى. تطهر المسلم من الخطايا إذا حافظ عليها، كذلك من قام بها كما يحبه الله تعالى أثابه الله تعالى، وخاصة المشائين إلى المساجد في الظلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المشي إليها ترفع به الدرجات، وتقال به العثرات، وتكتب به الحسنات، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فشأنها عظيم، فالمسلم عليه أن يعنى بهذه الصلاة ويعلم مكانتها في الإسلام حتى يكون لها قيمة في قلبه. وهذه الصلاة تؤدى مع جماعة المسلمين، الله تعالى فرضها على عباده، فالرجال يؤدونها في الجماعة مع جماعة المسلمين في المساجد التي كتب الله تعالى عليهم ذلك. قال الله تعالى: إن الصلاة، قال بينا بأنه كتب على المصلين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي مع المصلين. فالصلاة مع الجماعة فريضة من فرائض الإسلام، فرض عين بشروطها: من المستطيع، الذكر القادر الذي ليس عنده مانع ولا خوف يصلي مع جماعة المسلمين. أمر الله تعالى المجاهدين بالصلاة جماعة، وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فليؤم الناس، ثم أعمد أو أتخلف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنها لها شأن عظيم مع الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بالحق صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لا صلاة له كاملة، ولا صلاة له كاملة، وإنما تكون ناقصة على الصحيح، ناقصة الناقصة. يرى بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الصلاة مع الجماعة شرط لصحتها، كذلك تابعه تلميذه ابن القيم، لكن الأقرب كما ذكر مشايخنا أنها تكون ناقصة، ويكون آثما عند الله تعالى ويستحق العقوبة. فالمسلم عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين حتى يحصل على الثواب العظيم. جاء أعمى، رجل أعمى ليس له قائد يلائمه، وكبير السن، والمدينة كثيرة الهوام وكثيرة النخل، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه: هل يصلي في بيته؟ فقال: تسمع الندى؟ قال: نعم. قال: فأجب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أعمى بعيد الدار، شاسع الدار، والمدينة كثيرة الهوام وكبير السن، وليس له قائد لائمه، ولكنه مع ذلك اسمع النداء. هذا يدل على أن عنده قدرة بوسائل أخرى، بالمواصلات، بيدبر نفسه وصلي مع جماعة المسلمين حتى يحصلوا على هذا الفضل العظيم. وهذه الصلاة بهذه المكانة كان النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع لأمته عليه الصلاة والسلام صفتها عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة التي لا تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمقبولة إذا خالف السنة. أما المخالفات في بعض الأشياء، عدم الاستطاعة، عدم القدرة، الجهل، غير ذلك، قد يعفى عنه، لكن الذي عنده استطاعة يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، عليه الصلاة والسلام. والصلاة الكاملة بسننها وواجباتها وأركانها على النحو الآتي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام: أولا يسبغ الوضوء، كما قال النبي، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا.
يسبغ الوضوء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. والأمر الثاني يتوجه إلى القبلة، يستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر، رافعا يديه حذو منكبيه. هذا من السنن. أنا قلت لا أصف الواجبات والأركان كما في حديث المسيء، ولكني أذكر صفة الصلاة إجمالا بسننها وما تيسر من واجباتها على حسب التوفيق من الله تعالى. يكبر تكبيرة الإحرام رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصفة قائلا: الله أكبر. لا يقول الله أكبر، أو حتى لو قال الله أعظم أو غير ذلك، لابد بهذا الوصف: الله أكبر. فحينما يقول ذلك يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، وهذا من السنن التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، الروايات جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تكبيرة الإحرام تقارنها رفع اليدين، يقارنها رفع اليدين. هذه صفة. صفة أخرى: يكبر ويرفع يديه. صفة ثالثة: يرفع يديه ويكبر، لكن كلها قريبة من بعض والحمد لله. هذا يدل على التيسير من الله تعالى في هذه الصلاة العظيمة. فإذا كبر وضع يديه على صدره، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف النبي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. فإذا كبر وضع يديه على صدره ينظر إلى موضع سجوده، وهذا من السنن حتى لا يشغل نفسه، وإنما ينظر إلى موضع السجود ثم يقرأ: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. ويجب عليه أن يتعلمها كما بينها الله تعالى وكما أنزلت حتى يتقن صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، يقرأ سورة أو ما تيسر من القرآن، ثم يقول آمين. إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، قول آمين. هذا من السنة، جهرا في الصلاة الجهرية وسرا في الصلاة السرية. وإذا قال آمين وقال المأمومون خلفه آمين، فوافق تأمينهم تأمين الملائكة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه كما ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فضل عظيم كبير. كثير من الناس لا يعنون بهذه السنة، إذا قال آمين وقال الإمام آمين وقال المأمومون آمين فوافقوا تأمينهم، وافق تأمينهم تأمين الملائكة، غفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا فرغ من القراءة كلها يقرأ يسكت سكتة لطيفة حتى يفصل بين القراءة وبين تكبيرة الركوع، ثم يكبر رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه كما كبر في تكبيرة الإحرام، وهذا من السنن كما تقدم. ثم يسجد معتمدا على ركبتيه، هذا هو الأفضل، يعتمد على ركبتيه ثم يضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الأفضل. ثم يسجد على الأعضاء السبعة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة، وأشار إلى أنفه، والكفين، وأطراف القدمين، والركبتين. هذا يدل على أن السجود على الأنف لا بد منه، لأنه قال الجبهة وأشار إلى أنفه صلوات الله وسلامه عليه، دل على أن السجود على الأنف لا بد منه، والجبهة كذلك. ثم يسجد على أعضائه السبعة، يفرج بين يديه ولا يؤذي المصلين، ويجافي يديه عن جنبيه وفخذيه عن ساقيه وبطنه عن كذلك فخذيه، ويسجد هذا السجود يقول بهذا السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. أولا الركوع يركع يكبر تكبيرة ثم يركع، نحن الآن في الركوع، يكبر فإذا كبر ركع ويجعل يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويقول سبحان ربي العظيم ويمد ظهره على حسب ما أعطاه الله تعالى من القوة، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لو صب على ظهره عليه الصلاة والسلام ماء لاستقر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصهر ظهره صلوات الله وسلامه عليه، يصهره عليه الصلاة والسلام، ويقول في هذا الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يسبح الله تعالى، ينزه الله تعالى العظيم عما لا يليق به سبحانه 3 مرات. الأفضل أن تكون 3 وتكفي 1، الواجب 1، لكن لو كررها 3 يكون أفضل. فإن زاد ما جاء في السنة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أنه كان يقول ذلك بعد أن نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، كان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وإن زاد سبوح قدوس رب الملائكة والروح فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن قال كذلك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة كان أفضل على حسب ما يوفق الله تعالى العبد لهذا الذكر. ثم يرفع من الركوع مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه، كذلك هذا الموضع الثالث لرفع اليدين، رافعا يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، وهذا من السنن، قائلا سمع الله لمن حمده، هذا الإمام والمنفرد، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. فإذا قال ذلك فإن من السنة في حقه إن شاء زاد على ذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا من السنن. وإن زاد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كان ذلكم أفضل. قد وصف أنس رضي الله عنه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم صلاة وقال لا آل أن أصلي بكم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنا، ثم صلى رضي الله عنه فرفع من ركوعه حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع من سجوده يبقى ويمكث جالسا حتى يقول القائل قد نسي، والمعنى أنه يأتي بالأذكار التي شرعت على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الإمام لا يشق على الناس، الإمام يخفف على الناس مع القيام بما أوجب الله تعالى في الصلاة. ثم إذا رفع هذا الرفع يكبر ويسجد واضعا ركبتيه قبل يديه، فإذا سجد كما تقدم يضع يسجد على الأعضاء 7 كما تقدم ويقول سبحان ربي الأعلى، ويقول في السجود مثل ما قال في الركوع بعد سبحان ربي الأعلى 3 إن قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة الروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت وبك أنبت، ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لكن الإمام لا يشق على الناس كما تقدم. ثم يكبر ويرفع من السجود ويجلس بين الجلسة بين السجدتين، يقول في هذه الجلسة ربي اغفر لي ربي اغفر لي، والأفضل أن يقول 7 كلمات ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني، هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الروايات، وهذا مجموعها: ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني. هذا من السنن، والحمد لله لا تشق، يسيرة، واقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية، وسجوده يكون بين كفيه، يعني مثل تكبيرة الإحرام. أثناء تكبيرة الإحرام يكون حذو الأذنين أو حذو من الكبين، كذلك في السجود رأسه يسجد حذو، يجعل يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه كما في تكبيرة الإحرام، كما ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول في السجود أو هذا الثاني مثل ما قال في السجود الأول، ثم يكبر وينهض على صدور قدميه، هذا هو الأفضل، ويعتمد على ركبتيه إن تيسر، وإن شق عليه أو كان كبيرا في السن أو ثقيلا أو غير ذلك فالحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذا هو السنن. فإذا قام في الركعة الثانية إلى الركعة، فإنه يقول في الركعة الثانية ويفعل مثل ما فعل وقال في الركعة الأولى تماما، إلا أن الأفضل أن تكون القراءة في الركعة الثانية أقل من القراءة في الركعة الأولى، هذا هو السنة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه بفعله صلوات الله وسلامه عليه. ثم يكبر ويفعل في الركعة الثانية مثل ما في الركعة الأولى، ثم يجلس إذا كانت الصلاة ثنائية كالفجر أو الجمعة أو غير ذلك، يعتمد أي ينصب اليمنى ويفرش اليسرى، ينصب رجله اليمنى وأصابع رجليه مستقبلا بها القبلة ورجله اليسرى مفروشة جالسا عليها، ويقول التشهد الأول: تحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في بعض الروايات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. ثم يقوم إلى الركعة الثالثة إن كانت الصلاة ثلاثية، والأفضل كما ذكر بعض المحققين منهم سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، يصلي بدون دعاء، هذا هو الأفضل، لأن الأحاديث جاءت قالوا: يا رسول الله قد علمنا الصلاة عليك، فكيف قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والأفضل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث كعب بن عجرة في كتاب الأنبياء من البخاري كما سمعتم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواية مسلم في العالمين: إنك حميد مجيد، هذا هو الأكمل. وإن قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، فالحمد لله، روايات كثيرة في هذا، لكن هذا هو الأكمل. ثم إذا كانت الصلاة ثنائية يكمل الدعاء بعد الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من الدعاء ما قال بعض أهل العلم بأنه واجب، كان طاووس رحمه الله تعالى يأمر بعض ولده إن لم يأتي بهذه الأذكار أن يعيد الصلاة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا هو الأفضل، أن لا يترك هذا الدعاء، وإن زاد عليه بعض الأدعية يكون من باب الفضل ومن باب رفعة الدرجات. ولهذا جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وفي رواية لمسلم: وفي بيتي. هذا يدل على أنه يدعو في الصلاة وفي البيت. قال: قل يا أبا بكر، قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا يدل، رواه البخاري ومسلم، هذا يدل دلالة واضحة على أن أبا بكر قد ظلم نفسه، الذي هو أفضل الأمة بل أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. أبو بكر أفضل الناس، أبو بكر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نحن من باب أولى أن نقول هذا الدعاء، من باب أولى أن ندعو بهذا الدعاء في الصلاة. وفي رواية لمسلم أنه قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. ولا بأس أن يجمع الإنسان بين هذا وهذا، لا بأس أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يدعو بما شاء، والحمد لله، والأدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، لكن طالب العلم والمحب للخير اطلع عليها ويستفيد منها إن شاء الله تعالى. فإذا ثم يسلم، هذا في الصلاة الثنائية، يسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولا يمد، ما يمد السلام، وإنما يقصر: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو ما يقارب ذلك. أما بعض الناس يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هذا خلاف السنة، لا يقال، لكن يقال خلاف السنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر جزما ويسلم جزما عليه الصلاة والسلام، هذا من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يكبر وينهض كما تقدم، ويصلي الصلاة الركعة الثالثة، ويقتصر على الفاتحة، إلا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد في صلاة الظهر، أحيانا كان يقرأ مع الفاتحة بعض السور أو بعض الآيات، وإنما المعتمد في هذا غير الظهر أن يقتصر على الفاتحة، ثم يصلي الركوع والسجود كما تقدم، ثم الركعة الرابعة، ثم يجلس ويقرأ التشهد كما تقدم، ثم يسلم كما تقدم، ثم يشرع للمسلم أن يذكر الأذكار أدبار الصلوات. هذه غنيمة تفوت كثير من الناس بعد الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع لنا إذا سلم المصلي، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله ثلاثا، ثم ينصرف إلى الناس عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن زاد: ولا راد لما، ثم: لا إله إلا الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثبت في البخاري في رواية أنها ثلاث مرات، هذه رواية، إن قال ثلاث مرات يكون أفضل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وفي مسند عبد الحميد: ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا دبر كل صلاة، هذا هو الأفضل.
وبعد المغرب والفجر 10 مرات،
لمن شاء، هذا فضل عظيم، ثواب كبير، ينبغي للمسلم ألا يفوت هذا الفضل العظيم. ويسبح الله تعالى ويكبره ويحمده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت مثل زبد البحر مثل رغو البحر سبحانه رواه مسلم هذا من فضل الله تعالى على عباده كثير من الناس قد حرم هذا الخير ثم يقرأ آية الكرسي ثبت من طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت الموت يكون حول بينه وبين الجنة وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال ما تركتها بعد كل صلاة بعد كل فريضة نحن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله عليه الصلاة والسلام وفي أفعاله لكن هؤلاء من العلماء الذين يطبقون السنن قال ما تركتها بعد دبر كل صلاة ويقرأ المعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس دبر كل صلاة وهذا من فضل الله تعالى العبد المحافظ ثم السنن الرواتب لا يفوتها الإنسان لأنها تكمل الصلاة الصلاة إذا كانت فيها بعض النقص بعض الخلل جبرتها هذه السنن ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة روته أم حبيبة في مسلم فسرها الترمذي رحمه الله تعالى قال 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر 12 ركعة من صلاها بنى الله تعالى له بيتا في الجنة وهذا من فضل الله تعالى على عباده وإن زاد تنفل زيادة نوافل لا بأس غير هذه الرواتب هذه يقال لها الرواتب لكن في بعض النوافل لو صلى بعد الظهر 4 كان أفضل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار حديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل العصر ان تيسر يدخل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا شك أن الإنسان مهما تكلم عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يبلغ الكمال ولا قريبا من الكمال لأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي منه عليه الصلاة والسلام توفيقا من الله تعالى ووحي من الله تعالى ولكن علينا أن نقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله صاحب الفضيلة الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني على ما تفضل بهذه المحاضرة العظيمة النافعة ونحن إياكم على موعد مع تعليق مبارك وسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة قول العلماء بالتعليق على هذه المحاضرة والإجابة على أسئلتكم ليتفضل جزاه الله خيرا وسدده.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ الدكتور سعيد تحدث في موضوعه في هذه المحاضرة عن موضوعين، الموضوع الأول أهمية الصلاة وعظيم شأنها ومنزلتها في الإسلام وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام وأنها عمود الإسلام وأنها علامة الإيمان والتوفيق للخير وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وأنها عول العدل كل ما أهمه في أمور الدين ودنياه، ثم تحدث عن حكم تاركها وأن تاركها معرض للكفر لأنه صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وقال أو الكفر يشترك الصلاة وقال العدل الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، مما يدل على عظم شأنها سواء كنا إنه رد أكبر غصب إنما أطلق الكفر على تارك الصلاة يدل على عظيم ذنبه وعظيم إثمه. وذكر الفضائل سعي المسجد وما فيه من الفضائل العظيمة، ثم تطرق إلى موضوع ثاني وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم أن هذه الصلاة عبادة بدنية، ونحن مأمورون بأن نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال الله لنا وأقيموا الصلاة أمرنا بإقامتها، كيف نقيمها؟ نقيمها على حسب ما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله بعث جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فأمه يومين، اليوم الأول في أول وقت واليوم الثاني في آخر الوقت. ثم إنه صلى الله عليه وسلم علم أصحابه صفة الصلاة، صعد المنبر وكبر ثم ركع ثم تقاقر وسجد ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد ساق الشيخ صفة النبي صلى الله عليه وسلم منذ قيامه فركوعه فسجوده إلى آخره، وأباد وأجر وفقه الله لما يحبه ويرضاه. ولا شك أن جنس هذه الندوات التي تعالج هذه القضية المهمة، لأن أمر الصلاة من الأمور المهمة. أمر الصلاة شأنها كبير، التحدث عنها وعن صفتها وعما يفسدها ويبطلها أمر مهم، لأن هذه عبادة هي الركن الثاني وهي الدالة على أن في القلب إسلاما وإيمان. من لم يؤدي الصلوات الخمس يدل على خلل في إيمانه، خلل في دينه، ومن وفقه لأدائها وحافظ عليها نفعه الله في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء الصلوات الخمس كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات يبقى من دنش قولا. قال فكذلك الصلاة الله بالخطايا والسيئات. يا أخواني، العناية بها عنوان الخير وعنوان السعادة، ومن واظب عليه رجاء يثنى بخير. لكن مصيبة التهاون بها والاستخفاف بها وعدم المبالاة بها فإن هذا هو النقص العظيم، لأن هذه الصلاة من روض نفسه عليها وهيئ وأعد نفسه لها جعلها الله في قلبه دائما. قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من هذه السنة وإحيائه والمواظب عليها، إنه على كل شيء قدير. وجزا الله شيخ سعيد خيرا، وصلى الله على محمد.